بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء طيب مبارك، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والتوفيق والثبات، إنه سميع مجيب. أسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوة على دعوتهم، وأن يجعلني عند حسن ظنهم وعند حسن ظن إخواني الذين اقتطعوا جزءا من وقتهم بحضور مثل هذا اللقاء، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلني خيرا مما يظن الناس بي، وأن يكتب لي ما لا يعلمون. كان الموضوع الذي اقترحه الإخوة موضوعا مفتوحا، وهو حول حديث تربوي، لكن هذا الموضوع أو هذا العنوان عنوانا واسعا فضفاضا، والإخوة لم يقصدوا ذلك، إنما قصدوا أن يتركوا الاختيار لي. وقد ترددت كثيرا في اختيار الجانب التربوي الذي يمكن أن نتحدث عنه في مثل هذا اللقاء، فرأيت أن الحديث عن مؤسسة تربوية مهمة ربما يكون له أولوية في مثل هذا الوقت، ألا وهي المؤسسة التربوية الأولى، الأسرة. وحين نتحدث عن الأسرة فإن الحديث يطول، ولا يمكن أن نستوعب أطرافه ومضامينه في مثل هذا اللقاء العاجل المختصر، فرأيت أن أركز الحديث حول الرسالة التربوية للأسرة. ولئن كنا نحتاج إلى أن تؤدي الأسرة هذه الرسالة، فنحن اليوم في هذا العصر وفي ظل هذه المتغيرات بل القفزات الهائلة التي تقصد إليها مجتمعات المسلمين اليوم، نحن أحوج ما نكون إلى أن نعيد لهذه المؤسسة رسالتها، وأن نرتقي بها لتؤدي هذه الرسالة. إن أبناءنا وبناتنا اليوم لم يعودوا أبناء لنا، إنهم أبناء لوسائل التأثير، أبناء لوسائل الإعلام، أبناء للمؤثرات المتناثرة هنا وهناك في هذه المجتمعات. أليست هذه الوسائل اليوم تزاحمنا على أولادنا؟ أليست تسهم في تشكيل كثير من قيمهم ومفاهيمهم وموازينهم؟ أليست تؤثر على كثير من سلوكياتهم؟ إن الصور الشاذة التي نراها اليوم في الشوارع، في الأماكن العامة، في الأسواق، بل وفي المدارس، إنما هي إفراج لتخلف الدور التربوي للأسرة. ربما يكون الزخم الهائل لهذه المؤثرات الواحدة أدى إلى أن تسرق الأوقات وتسرق مساحات ومجالات التأثير من الأسرة، لكن هذا لا يعفينا من أن نسعى جادين، أن نتأمل، أن نسعى إلى تعميق الرسالة والمهمة التربوية للأسرة. ومن هنا كان هذا الحديث المقتضب المختصر الذي لا يمكن أن يأتي على أطراف مثل هذا الموضوع بسعته وسموله وأهميته بمثل هذا اللقاء. ولهذا سأسعى إلى الإجابة على سؤالين رئيسين: لماذا وكيف؟ لماذا نحن بحاجة إلى أن نفعل الرسالة التربوية للأسرة اليوم؟ وكيف تحقق الأسرة هذه الرسالة التربوية؟ حينما نتساءل اليوم عن أهمية الوظيفة التربوية للأسرة والرسالة التربوية للأسرة، فليس دافعنا لذلك هو مجرد إقناع الناس بالأهمية في التربوية في الأسرة، فأظن أن هذا أمرا يتفق فيه الجميع، يتفق فيه المسلم والكافر، الجاهل والمتعلم، الجميع يتفقون على أن التربية مطلب وضرورة، وعلى أن الأسرة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في التربية. لكني سأحاول أن أسلط الضوء على بعض الإجابات على هذا السؤال، أعني به السؤال لماذا الرسالة التربوية للأسرة. سأركز على الإجابات التي تفيدنا في الميدان العملي أكثر من أن تكون مجرد تضيف مزيد من الاقتناع لدينا بهذا الجانب وهذا الأمر. هناك جوانب كثيرة تبرز أهمية الرسالة التربوية للأسرة، لكني سأجتزئ منها ما أرى أننا ينبغي أن نوظفه عمليا للإجابة على السؤال الآخر، وهو كيف نرتقي بالأسرة لتؤدي رسالتها. أولا، الأسرة هي الدائرة الأولى من دوائر التنشئة الاجتماعية، وهي المؤسسة الأولى من المؤسسات التربوية. حين يخرج الطفل الرضيع من بطن أمه، فأول ما يواجهه، أول مجتمع يلتقي به هو مجتمع الأسرة. بل إن التأثير التربوي لا يبدأ من مرحلة الولادة، بل هو من مرحلة الحمل. فالطفل وهو في بطن أمه يتأثر بانفعالات الأم، يتأثر بالحالة النفسية التي تعيشها الأم، يتأثر باتجاه الأم نحو حملها ونظرتها له، ولهذا يبدأ منذ أن يكون حملا في بطن أمه. لا يشارك ها هنا الأسرة في تربيتها في تأثيرها أحد، ثم يخرج وهو رضيع، وتوصل له الأسرة رسائل تربوية يفقهها هو، وربما لا تفقهها الأسرة، في رضاعته من والدته، في مداعبة أهله له، في حمل أمه له ووضعها له، يتلقى مشاعر عطف، مشاعر حنان، تعتبر مطلبا ضروريا في نموه الاجتماعي والنفسي والعاطفي. وهذا الأمر تجهله كثير من الأمهات، ويجهله كثير من الآباء، ويمتد به العمر إلى أن يصل إلى سن المدرسة، إلى هذا السن وهو لا يتعامل مع أي مؤسسة أخرى. إذن هذا الأمر، حين تكون الأسرة هي المؤسسة الأولى، حين تكون الأسرة هي أول ما يفتح الطفل عينه عليه، فهذا يؤكد لنا أهمية الرسالة التربوية للأسرة، وهو في المقابل أيضا يعيننا في الإجابة على كيف. فبقدر ما نواجه من تحديات نملك فرصة في تربيتنا ربما لا نثمنها. ثانيا، الأسرة هي أول جماعة يعيش فيها الطفل ويشعر بالانتماء إليها، وهو بهذا يكتسب أول عضوية في جماعة، ويظهر نمط هذه الجماعة وعلاقاتها على علاقاته فيما بعد. إنه ينتمي بعد ذلك إلى جماعة للعب، أطفال يلعب معهم، يشاركهم، يتقدم به العمر ويصل إلى سن مراهقة، فيرتبط بكلة الرفاق ومجموعة الرفاق. يتقدم به العمر يرتبط بجماعات أخرى من خلال الزمالة المدرسية، من خلال العمل، من خلال كل هذه الجماعات تتأثر بالجماعة الأولى التي انتمى وارتبط إليها الطفل، ويتشرب قيم ومفاهيم ومعايير يزن من خلالها الناس كما سيأتي بعد قليل. ثالثا، الأسرة ولنقل جماعة الأسرة هي الجماعة الوحيدة التي يظل الإنسان مرتبطا بها لا يتخلى عنها. ونعود إلى تاريخنا نحن، فسنرى أنه كانت لنا علاقات حين كنا أطفالا، كنا ننتمي إلى مجموعة وفئة من أهل الحي، الجيران، الأقارب، نمارس معهم اللعب، نعيش معهم. حين كنا في الدراسة كان لنا رفقة وزملاء في الدراسة، في العمل، وجماعات كثيرة تنسى في حياتنا ثم تنقرض. أما الأسرة فهي الجماعة الوحيدة التي يبدأ بها المرء مع بدايته في الحياة، وهي التي تودعه قبره وتودعه إلى دار البرزخ. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. رابعا، طبيعة العلاقة المتبادلة أيضا بين أعضاء الأسرة تختلف بغض النظر عن نوعهم وعددهم. الأسرة هي الجماعة الوحيدة التي يلتقي فيها الجيل الآباء بالأبناء، بل الآباء بالأحفاد، يتعامل فيها الرجل مع زوجته، مع بناته الكبار اللاتي تزوجنا وأنجبنا، يتعامل مع بناته المراهقات، يتعامل مع أبنائه المراهقين، يتعامل مع الأطفال، مع الرضع. ولهذا لها طبيعة خاصة هذه الأسرة، سنة خاصة تختلف عن سائر الجماعات والسنة، بغض النظر عن نوع هذه العلاقة، عن حجم الأسرة، عن طبيعة اختلاف الأسرة سواء من أعضاء الأسرة من حيث الجنس، السن إلى آخره. هذه الجماعة وهذه الألماس تبقى مترابطة متناسقة. هذا يؤكد كما قلت على أهمية رسالة تربوية الأسرة، وهو أيضا يعطينا فرصة يمكن أن نستثمرها لنجيب على سؤالنا كيف نرتقي في تربيتنا الأسرية. خامسا، مؤسسة الأسرة هي أكثر الأنظمة الاجتماعية ثباتا على مدى التاريخ. من يدرس التاريخ يعرف أن هناك أنظمة اجتماعية تحكم علاقات الناس وخلافهم، القبيلة، العشيرة، وتطورت على مدى التاريخ. من يقرأ التاريخ كما قلت يرى أن أو يكتشف أنها لم تثبت على وتيرة واحدة هذه العلاقات وهذه الخلاف، ولم تثبت على النظام الواحد. وهنا نحن مثلا اليوم نجد جماعات مجموعات العمل والدراسة وهي ناشئة مع ظروف الحياة الجديدة، وسينشأ في المستقبل نوع من المجموعات والعلاقات. هنا نرى مثلا بوادرها من خلال شبكة الإنترنت، فنرى علاقات وخلاف بين رجلين لو قابل أحدهم الآخر ربما لم يعرف، لكن تبقى هذه المؤسسة أكثر الأنظمة ثباتا ورسوخا على مدى التاريخ، وستبقى إلى ما شاء الله. سادسا، الوقت الذي يقضيه الطفل مع أسرته من أطول الأوقات، سواء من خلال المرحلة الأولى من العمر سيأتي الإشارة إليها أو ما سوى ذلك. فالمرء يقضي مع أسرته في أطول الأوقات، وهي حين تحسن التعامل مع هذا الوقت المتاح لها ستكسب فرص، وإن كان لا تكسبها المؤسسات التربوية الأخرى، وتقصر عنها عوامل التأثير الأخرى التي يمكن أن تزاحم دور ورسالة الأسرة. سابعا، وهي مهمة، أن الأسرة تنفرد بالطفل في المراحل الأولية من العمر، وقد أثنى على شيء من ذلك، وهذه المراحل لها أثر كبير في تشكيل شخصية الطفل، تشكيل قيمه، تصوراته، موازينه. والرجل كبير السن اليوم يرى أن هناك قيم، أن هناك أسلوب في النظر للحياة، أن هناك معايير ترسخت عنده منذ أن كان في طفولته ولا تزال مترسخة ثابتة. في هذه المرحلة المهمة والخطيرة الأسرة تنفرد بالطفل، لا يزحمها عليها. نعم، وسائل الإعلام بدأت تزاحم أطفالنا في هذا السن وهذه المرحلة، لكن لا يزال حق الطفل في هذا السن وهذه المرحلة نستطيع أن نتحكم فيه إلى قدر كبير، نستطيع أن نقلل من فرص تعرضه لتلك المؤثرات التي يمكن أن تسير به في طريق يخالف الطريق الذي ترفع الأسرة أن تسير عليه وتسلكه. ومن هنا فاستثمار هذه المرحلة المهمة يمكن أن يختصر علينا مرحلة خطوات كبيرة. وحينما نتحدث اليوم ونطالب بأن تستثمر هذه المرحلة المهمة مرحلة الطفولة، فلا ينبغي أن يقف عندنا يقف الأمر عند التصور الساذج للتربية المطلوبة التي تقتصر على مجرد إعطاء توجيهات، إعطاء أوامر، التأكيد على أن هذا يسوغ وهذا لا يسوغ إلى آخره. ينبغي أن نتجاوز إلى ما هو أبعد من ذلك، من خلال البناء الصحيح لطريقة التفسير الطفل، البناء الصحيح للقيم التي ينطلق من خلالها، تنمية القدرات والمهارات التي يمكن من خلالها أن يتعامل مع ما يصل إليه بعد ذلك وما يواجهه من مؤثرات لا يمكن أن يتخلى عنها أو يتخلص منها فيما يستقبل من حياته. ثامنا، الأسرة تختار من البيئة ما تراه مهما، ثم بعد ذلك تقوم بتفسيره وتقويمه وإصدار الأحكام عليه. البيئة التي يتعرض لها الطفل، سواء ما يهبط إليه في المنزل من خلال وسائل الإعلام وسائل التأثير، أو ما يواجهه من خلال الدائرة الأوسع من أسرته القريبة، من خلال الأقارب، من خلال أو ما يواجهه من خلال مثلا المدرسة، ما يراه في المجتمع، الأسرة تتعامل مع ما يرد، فتقوم باختيار ما تراه مناسبا، تقوم بتقويم ما تراه، تقوم بتفسيره وإصدار الأحكام عليه. ومن هنا تكون القيم التي يتسربها الطفل متأثرة بنظرة الأسرة إليها وبتعبيرها عنها، فتشكل هذه القيم معايير يتعامل من خلالها مع ما يواجهه في المستقبل من مؤثرات في المجتمع. الطفل الذي يعيش في أسرة مثلا تحتقر المتدينين والتدين، وقد يكون موجودا هذا، ويتشرب هذه القيم من خلال ما يراه يسمعه من والده من والدته، ما تستقر عنده هذه القيم، يأتي إلى المدرسة يجد معلما متدينا، نظرته إلى هذا المعلم ستكون نظرة احتقار، نظرة انتقاص، نظرة تلقاها من خلال ما غرست في الأسرة عنده. خذ النموذج الآخر، الطفل الذي يعيش أسرة متدينة، ليس فقط متدينة بل متدينة تحسن التربية، لأنه ليس كل أسرة متدينة تحسن التربية وتربي بطريقة صحيحة. حين ينشأ الطفل في أسرة متدينة، تنشأ الفتاة في أسرة متدينة تحسن التربية، تجيد التربية، يأتي إلى المدرسة، وهنا هذه أول تجربة له مع عالم مفتوح، تجربته الأولى في الانفتاح على المجتمع اللي خارج الأسرة تبقى تجربة محدودة من خلال العلاقات العائلية، تبقى محدودة وتبقى غالبا لها صلة وثيقة بثقافة الأسرة، بتربية الأسرة، لأنه غالبا يعني هناك قدر من الانتماء الفكري، الانتماء القيمي، الثقافي بين الأسرة ومحيطها القريب من خلال الأقارب، من خلال أخواله وأعمامه، تبقى يعني التغير محدودا. حتى حين يحتك بالشارع يبقى أيضا يعني في تغير، لكن يبقى محدود من خلال نعيش الجيران الذين يحتك بهم، لكن حينما يأتي المدرسة ومدارسنا فصول مليئة بالطلاب، فيجب في فصل 35 طالب، في الفصول الأخرى ينتمون إلى أسر متفاوتة، تربية مختلفة، أنماط اجتماعية مختلفة، شرائح اقتصادية مختلفة، ينتمون إلى ثقافات مختلفة، فينتقل نقلة أخرى وتقبله هذه النقلة، يأتي الطفل إلى المدرسة. الآن سيبدأ باختيار أصدقاء. كيف سيختار الأصدقاء؟ هو تلقائيا من خلال تلك القيم التي غرستها عنده الأسرة فيجد أنه يتناغم مع هذا النوع، فيجد أن الأصدقاء المحافظين الذين لا يسمع منهم كلمة بذيئة، لا يرى منهم سلوكا بذيئا، فيرى أن هؤلاء الأصدقاء أقرب إليه، أكثر تناغما معه، فيميل إليه. الطفل الآخر الذي اعتاد على سلوك عدواني، سلوك متمرد، فيميل إلى تلك الفئة التي تناسبها. الطفل الآخر الذي لم يهذب سلوكه، اعتاد على اللغة غير المهذبة، على الألفاظ السوقية، على الأخلاق السلوكية الشاذة، فيتجه تلقائيا لاختيار أصدقاء ممن يتناسب مع طريقته تفكير نظرته الأمور. إذن الأسرة هنا أسهمت في غرس هذه القيم من خلالها، الذي يتصرف من خلالها من حيث لا يفكر، فيحكم على الناس من خلال ما تلقاه. نظرته إلى معلمه لا تنفك عن نظرة الأسرة للآخرين، تقول الأسرة للآخرين القيم التي تغرسها الأسرة عنده للرجل الفاضل، وكذلك بالنسبة للفتاة للمرأة الفاضلة المحافظة. ثم ما يتلقاه ويجده ويسمعه، لا دائما الإنسان لا ينظر للأمور نظرة محايدة، يعني كل المواقف التي تراها وتنظر إليها تمر إليك من خلال قناة، هذه القناة تقوم بعملية فلترة لهذه المواقف، فلا تنظر أنت للمواقف نظرة محايدة، لا تنظر إليها نظرة موضوعية، لا تنظر للأشخاص نظرة موضوعية وتحكم عليه حكم موضوعي. النظرة تمر من خلال هذه القناة التي تشكل فلترة، إطارة المرجعي الذي تشكل من خلال التربية الأسرية، من خلال ثم بعد ذلك التربية المدرسية تعدل وتطور في هذا الإطار. هذا الإطار المرجعي الذي تشكل عندك يتحكم في محتوى ما تتلقاه، في أحكامك وتفسيرها على الناس، في نظرة الأمور. ولهذا أنت لا تنظر إلى الأمور كما هي، بل تنظر إليها من خلال إطارك المرجعي، من خلال القيم، من خلال المفاهيم، موازين حكمك على الناس، تقويمك لهم، نظرتك لهم، هذا لا عن حكمك على السلوكيات، سلوك المقبول والشاذ. كل هذا ليس حكما موضوعيا، ليس حكما محايدا كما يقال، إنما هو حكم يمر من خلال هذه القناة التي تقوم بإعادة فلترة هذه المواقف وإصدار أحكام عليها، ما بين شخص مقبول وغير مقبول، سلوك مقبول وغير مقبول. السلوك بحد ذاته مجردا من هذه القيم يبقى سلوك محايد، يتفاوت أحكام الناس بالنسبة له. فالذي يعده بعض الناس سلوكا مقبولا، الآخرون يعدونه سلوكا شاذا. وقف على ذلك الأشخاص الذين يعجب بهم فئة من الناس لا يعجب بهم الآخرون. من أين نتلقى نحن هذه الأحكام؟ من خلال هذه صحة العبارة والفلتر، هاي الإطار المرجعي فكرته عند الأسرة. ثم لما جاء إلى المدرسة بدأت المدرسة تحكم فيه، تزيد وتنقص وتعدل فيه وتقوم. المهم أن الأسرة شكلت هذه القيم التي ينظر من خلالها الطفل، تنظر من خلالها الفتاة، تنظر من خلالها المراهق بعد ذلك المراهقة، بل الأب بعد ذلك إلى الأمور كلها. ومن ثم فهو لا ينظر إلى المجتمع، لا ينظر إلى الحوادث نظرة محايدة، إنما ينظر إليها من خلال إطاره المرجعي، بغض النظر عن كون هذا الإطار المرجعي يتفق مع الرؤية الشرعية أو لا يتفق. حجم الاتفاق والاختلاف، كل إنسان عنده إطار مرجعي، هذا الإطار مكون من خليط ما بين قضايا أملها على الدين، قد يكون دين صحيح وباطل، أمور اجتماعية، أمور ثقافية، أمور أسرية عائلية، كل هذه شكلت هذا المنظار الذي ينظر من خلاله إلى الآخرين. ربما أكون استطرست في هذه النقطة، لكن أرى أنها نقطة مهمة، وتبين لنا فعلا خطورة الرسالة التربوية للإسلام، وأيضا تبين لنا في المقابل الفرصة العملية التي يمكن نستثمرها في تربيتنا البشرية. تاسعا، الأسرة ميدان لإشباع الحاجات النفسية والاجتماعية. هناك حاجات نفسية واجتماعية مهمة للطفل، للمراهق، حتى لمن يتجاوز فيما بعد. يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى التقدير، يحتاج إلى الانتماء، يحتاج إلى الهوية، يحتاج إلى المسؤولية. هناك حاجات كثيرة. أين ميدان أو ميدان حقيقة إشباع هذه الحاجات؟ الميدان الأول هو ميدان الأسرة، وسنشير إن شاء الله حينما ننتقل إلى الإجابة على الشق الثاني كيف، فنرى كيف أن الأسر غير المستقرة تترك أثرها في تربية أولادها في بعد. عاشرا، الأسرة أكثر حرصا وانضباطا في الغالب. مهما كانت الأسرة تحرص على أطفالها. حتى الآباء الذين عندهم نوع من الانحراف والتقصير كثير منهم لا يتمنى أن يكون أولادهم الأمهات كذلك. الأب دائما يتمنى أن يكون ابنه خيرا منه، بل قد تراه يقول له بلسان المقال إنني قد وقعت في هذه المشكلة، قد وقعت في هذا السلوك السيء، لا أتمنى أن تكون مثلي، لا أتمنى أن تنظر إلي، أتمنى أن تكون أفضل مني. بخلاف غيرهم، بخلاف المؤسسات التربوية الأخرى. لهذا كله كنا بحاجة إلى أن نعيد الاعتبار للأسرة ولرسالتها التربوية. والاهتمام بالأسرة ورسالتها التربوية ليس شأن المسلمين وحدهم اليوم، بل حتى المجتمعات الكافرة تدرك الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها حين هدمت هذه المؤسسة. وأكتفي بهذه العبارة، يقولها فكر غربي مشهور أليكسيس كارل، يقول: لقد ارتكب المجتمع العصري غلطة جسيمة باستبدال تدريب الأسرة بالمدرسة استبدالا تاما، ولهذا تترك الأمهات أطفالهن بدور الحضانة. نعم، كانت غلطة عظيمة وشنيعة، ينبغي أن نعيها نحن حتى لا نبدأ من حيث انتهى الآخرون. ننتقل بعد ذلك إلى الإجابة على السؤال الثاني، كيف يمكن أن تفعل الأسرة رسالتها التربوية وتؤدي رسالتها التربوية؟ وقبل أن أجيب على هذا التساؤل، سأشير باختصار إلى بعض العوامل الأسرية التي تؤثر على الطفل، وهي تعنينا في هناك قدر كبير منها نستطيع أن نتحكم فيه. حجم الأسرة له أثر على تربية الطفل. مثلا الطفل الوحيد لأبويه غالبا ما يحاط برعاية تزيد عن الحاجة، ولهذا تصبح علاقات هذا الطفل بغيره على أساس أهمية مصالحه، فتظهر عنده الأنانية، يحب السيطرة إلى آخره. بخلاف الطفل مثلا الذي ينشأ في أسرة كثيرة الأطفال، فهذا غالبا يميل إلى النموذج السوي باعتبار أنه يتعامل مع خليط وفئة عديدة من الأطفال، وباعتبار أن الحيز متاح له من الاهتمام ولديه به يبقى محدودا باعتبار أن توزع بين هذا العدد من الأطفال. تركيب الأسرة من حيث وجود الأبوين، وجود الأب وحده، الأم وحده، كونه يعيش مثلا عند زوجة والده، كونه يعيش عند زوج والدته، هذا له أثره. كذلك من حيث نسبة الذكور إلى الإناث وترتيب الطفل بينهم، ولهذا نجد مثلا في دائما المعلومات اللي دائما يسأل عنها المرشد الاجتماعي معلومات الصف الأول من دخول المدرسة، هناك معلومات ليست عادة حجم الإسرة، ترتيب الطفل بين إسرة وترتيبه بين الذكور بين الإناث إلى آخر، هذا له أثر على الطفل وتنشئته وتربيته. انسجام أفراد الإسرة له أثر كبير على تنشئة الأطفال. إذا وجد الأطفال في أسرة تعيش في جو تعاوني، جو بعيد عن الخلافات والمشاحنات، فهذا أحرى أن يكون أكثر استقرارا وأبعد من الانحراف والتأثر. ولهذا دلت بعض الدراسات على أن 75% من حالات الجنوس تحصل في أسر ضعيفة أو من عدمة التماسك. ننتقل بعد ذلك للإجابة على السؤال كيف تؤدي الأسرة رسالتها. ربما أشرنا إلى جزء من الإجابة على هذا السؤال حين أجبنا على السؤال الأول لماذا، بل حرصت أن يكون حديثنا عن أهمية الرسالة التربوية في الأسرة ليس حديثا يقتصر على الإقناع بأهمية الرسالة ونحن ندركها جميعا، إنما حرصت على أن أختار من بين ما أشرت إليه ما يمكن أن نستثمره في تطوير أداء الرسالة التربوية من الأسرة. أولا، ينبغي أن نتعامل مع الأسرة على أنها مؤسسة اجتماعية، وينبغي أن يسهم المجتمع في تعزيز دور الأسرة، أن ننظر على مستوى المجتمع على أن قضية الأسرة ليست قضية تعني الأب والأم وحده، ليست قضية تعني علي وهدى فلان وفلان، لا، ليست تعني هذا الرجل وتلك المرأة، إنما قضية تعني المجتمع. إن المجتمع حين يهمل الاعتناء بالأسرة فإنه لم يجهد المخاطر على ذرية رجل وامرأة، إنما سيجلب المخاطر إلى المجتمع بأسره. وإن المجتمع حين يعتني بالأسرة وحين يعزز دور الأسرة فإنه سيختصر كثيرا من الخطوات وسيحل كثيرا من المشكلات الاجتماعية. ولهذا فالحديث عن الأسرة ينبغي أن لا يكون حديثا مقتصرا على قطبي الأسرة على الأب والأم، إننا حديثا يعنيهما بدرجة مهمة ويعني بدرجة أهم المجتمع. المجتمع هو المسؤول عن إتاحة الفرصة لبناء الأسر السليمة المستقيمة، المجتمع هو المسؤول عن التحكم في العوامل والمؤثرات التي يمكن أن تقلص من دور الأسرة، ومن ثم حتى ترتقي أسرنا لتؤدي رسالتها التربوية لا بد من أن نوسع نظرتنا إلى الأسرة، لا على أنها مؤسسة محدودة تعني الأب والأم، بل على أنها مؤسسة تعني المجتمع. ومن ثم فأهل الرأي في المجتمع وأهل الفكر في المجتمع والمؤسسات التربوية والمؤسسات الاجتماعية في اليوم ووسائل الإعلام ينبغي أن تضع هذا الأمر في الاعتبار. ماذا قدمت الأسرة على مستويين، على مستوى المطلب المحدود الذي يعني الأب والأم، وعلى مستوى مطلب المجتمع ككل. وحين تختار أسرة ما أن تسير على خلاف ثقافة المجتمع، أي مجتمع، فإنها لا تجلب الضرر لها وحدها، بل تجلب الضرر للمجتمع ككل، المجتمع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل السفينة حين يحرق فيها فرع يغرق المجتمع كله. الأسرة التي تخرج شابا منحرفا طائفا، هل يقتصر العناء على هذه الأسرة وحدها أم يتجاوز ذلك إلى المجتمع؟ الأسرة التي تخرج فتاة منحلة، هل يقتصر أثر ذلك على الأسرة نفسها أم أن ذلك تجاوز إلى المجتمع؟ ومن ثم فالمجتمع ينبغي أن يطور نظرته أن يتعامل مع الأسرة ومع مؤسسات الأسرة على أنها قضية تعني أبا وأم وتعني أيضا المجتمع بأسره. ومن ثم فهو مسؤول عن أن يقدم للأسرة الجو الإمكانات الخبرات التي تعينها على الارتقاء برسالتها، وهو مسؤول عن تطوير أداء الأسرة، وهو مسؤول عن حماية الأسرة من المؤثرات. ثم هو أيضا بمؤسساته لا يسوغ له أن يتبنى اتجاها يهدم تأثير الأسرة. ولعله أن يأتي مزيد الحديث بهذه القضية. ثانيا، لا بد من الشمول في النظرة التربوية، فالتربية حتى بمفهومنا الشرعي ليست مجرد أمر بالصلاة ونهي عن المنكر والفحشاء، وهذا أمر لا شك هو الأساس والأصل، لكنها أبعد من ذلك. إنها تبدأ أولا بغرس الإيمان والتقوى في النفوس حتى تميل النفوس إلى حب الصلاة، إلى حب الخير والطاعة، وإلى كره الفساد وأهله. ثم هي بعد ذلك تعطي وتعلم، تعلم ما يجب وما يحرم وما يسوغ وما لا يسوغ. ثم هي بعد ذلك تربي على محاسن الأخلاق ومعالي المروءة. ثم هي تعتني بالجانب النفسي، بالجانب الاجتماعي، بالجانب الصحي، وترى أنها كلها منظومة واحدة، منظومة واحدة يؤثر بعضها على بعض ويتأثر بعضها ببعض. إن الحالة الدينية للشاب لا تنفك عن حالته النفسية. الشاب الذي يعيش في أسرة لا تعطيه الإشباع النفسي والاجتماعي، لا تلبي حاجاته، ربما يكون شابا منحرفا، نظرته حتى للدين والمتدينين ستتأثر بهذا الحرمان النفسي والاجتماعي الذي عايشه. ولهذا نرى المربي الأول صلى الله عليه وسلم يرعى هذا الاعتبار. وأجتزئ بأمثلة يسيرة، ما هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال. الصلاة، قرة عين السلام الصلاة، الوقت الذي يجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم السعادة والطمأنينة هو في الصلاة. ولهذا كان إذا حجبه أمر صلى الله عليه وسلم صلى وفزع إلى الصلاة. كان يصلي صلى الله عليه وسلم وليس يصلي وحده، إنما كان يؤم أصحابه. فأتى أحد أولاده الحسن الحسين فارتقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، فاستبطأه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انصرف سألوه فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الواعظ البليغ المربي صلى الله عليه وسلم كان وهو يخطب أصحابه خيار الناس وخيار القوم، يخطب أصحابه على المنبر فيأتي الحسن يتأثر فيترك خطبته صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل من المنبر فيحمله، ثم يعود إلى خطبته ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن أولئك الذين عاشوا تربية تراعي هذا الجانب، تلبي هذه الحاجات، تنمي لديهم الثقة بالنفس، تنمي لديهم هذه القدرات والمهارات التي يحتاجون إليها تحقق عندهم الإشباع النفسي والعاطفي، خرجوا جيلا قاد البشرية وأثر في البشرية. إذن فلا بد أن تتسع الدائرة التي ننظر من خلالها إلى مسؤوليتنا التربوية، وأن لا تقتصر على مجرد الأمر والنهي أو مجرد أن نعلمه الأحكام الشرعية وننهاه عما لا يسيغ له أن يفعله، وإن كان هذا واجبا ومتحسنا ومتعينا. يقول أحد التربويين الغربيين: والحكمة ضالة في المؤمن، لا تظنوا أنكم تربون الطفل عندما تتحدثون إليه فحسب أو ترشدونه أو توجهونه، بل إنكم تربونه في كل لحظة من حياتكم حتى وأنتم غير موجودين في البيت. ومما له أهمية كيف تلبسون ثيابكم وكيف تتحدثون مع الآخرين وعن الآخرين وكيف تسرون وتعاملون الأصدقاء والأعداء وكيف تضحكون. ثالثا، لا بد من السعي لزيادة الخبرة التربوية، لا بد أن يسعى الآباء والأمهات إلى أن يزيدوا من خبرتهم التربوية، وهذا يمكن أن يتم من خلال القراءة. وللأسف فأقل ما نقرأ آباء وأقل ما نقرأ أمهات هو ما يتعلق بشؤون التربية. إننا ربما إن المرأة ربما تقرأ في كتب الطرف، والرجل يقرأ في قراءات كثيرة تهمه، لكنه قلما يقرأ ما يعنيه في تربية أولاده ويعينه على ذلك. أيضا استشارة المختصين والاستفادة منهم ومجالستهم ومعاشرتهم، فإنهم يمكن أن يختصروا علينا خطوات كثيرة. استثمار اللقاءات العائلية، كثيرة هي اللقاءات العائلية التي نلتقي فيها ونجتمع فيها، يلتقي فيها الآباء بالآباء والأمهات بالأمهات، لكن هذه اللقاءات كثيرا ما يدار فيها الحديث فارغ المضمون، الحديث غير المفيد. ولو اجتزأنا جزءا من وقت هذه اللقاءات لنتحدث فيه عن هموم أسرنا وعن تربيتنا لا استفدنا كثيرا، وكم ممن هو دونك في العلم يملك خبرات وعلوما لا تملكها أنت، وما زال الأكابر يستفيدون من الأصابر. رابعا، استفادة من تجارب الآخرين. هناك تجارب كثيرة في التربية يمكن أن ترقى بخبراتنا ومهاراتنا، لكن مع الحذر من التعليم الخاطئ. قد تكون هناك تجربة نجحت فيها أنا لا تنجح فيها أنا، وقد تكون تجربة نجحت فيها أنت لا أنجح فيها أنا، لأن التجربة لا يمكن أن تفصلها عن شخصية المربي، عن البيئة التي يعيشها، عن الطريقة التي يتعامل معها. وهذا لا يعني أن لا نستفيد منها، لكن يمكن نستفيد من كل هذه التجارب مع الحذر من التعميم. حينما نريد أن نعمم ينبغي أن نتأكد من مدى انطباق هذه التجارب على واقعنا. إذن القراءة، استشارة المختصين، استثمار اللقاءات العائلية، الاستفادة من تجارب الآخرين، كلها مما يمكن أن يزيد من خبرة الإسرة. رابعا، لا بد من الاعتناء بالاستقرار الأسري، وقد أشرنا قبل قليل إلى أثر الاستقرار الأسري على الانحراف وعلى الاستقامة وأثره على سلوك الأطفال. حينما نطالب بالاعتناء بالاستقرار الأسري فنحن نطالب ذلك على مستويين: المستوى الأول أو مستوى المجتمع. المجتمع ينبغي أن يسعى إلى تحقيق الاستقرار الأسري، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، من خلال مراعاة ذلك في الأنظمة، يعني الأنظمة أنظمة العمل، أنظمة التي تحكم علاقات الناس، قضايا كثيرة لا ينبغي أن ننظر إليها نظرة مادية بحتة، بل ينبغي أن نتساءل ونحن نضع أنظمتنا سواء النظام المقنن الذي يصبح قانونا ونظاما يرجع الناس إليه، أو النظام العرفي الذي نتعارف عليه، ينبغي أن نضع في الاعتبار أثر هذه الأنظمة على استقرار أسري. هناك أنظمة أحيانا تعزل من منظمة العمل، تعزل الأب عن أسرته، تتعامل مع الأب على أنه آلة. إذا كان يصح في العالم الغربي أن يعمل الأب ساعات طويلة مثلا بعيدا عن أسرته، فأظن أننا ينبغي أن نعيد النظر في هذا الأمر. أرى وهو رأي شخصي أننا ينبغي أن نضع حدا أدنى لا نسمح لأحد بتجاوزه فيما يقدمه من عمل، ولو كان هذا يؤدي إلى مزيد من الإنتاج والثراء بالنسبة له أو بالنسبة للمجتمع. العبرة ليست بالمادة بل حتى بالمقياس المادي، إن الخلل التربوي يكلف المجتمع مبالغ مادية باهظة حين ينحرف فرد من أفراد المجتمع. كم يكلف المجتمع؟ كم يكلف في علاجه حين يكون مدمنا، في علاجه الصحي، في علاجه النفسي الاجتماعي، بل المجرم حين يقع في الجريمة كم يكلف المجتمع من تكاليف مادية، حين نحسب التكاليف المادية وكان ينفق عليه في سجنه وبعد سجنه، احسب التكاليف المادية لترى أن التربية حتى بالمنظور المادي تختصر علينا خطوات كثيرة، وأننا لا ينبغي أن نتعامل مع الإنسان على أنه آلة. إذن فالمجتمع ينبغي أن يسعى إلى تعميق الاستقرار الأسري من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، من خلال الأنظمة التي يضعها المجتمع سواء كانت أنظمة مقننة أو أنظمة عرفية تعرف عليها المجتمع، من خلال المؤثرات الإعلامية السيئة. وبعدين أضرب على ذلك مثالا واحدا، المسرحيات التي تراها الأسر اليوم صباح مساء، ما هو أثرها على هذا الاستقرار الأسرة؟ المسرحية عبارة عن مجموعة ممثلين يقفون على خشبة المسرح يعيشون في صورة مثالية، المرأة تبدو أمام زوجها أولا بمظهر لا تبدو فيه حتى هي في منزلها وفي بيتها، الرجل كذلك، طريقة التعامل، الحوار، العلاقات والعافيها، ما أثر هذه المشاهد المتكررة على الأسرة؟ ثم المشاهد التي تتحدث عن الخلافات الزوجية والطلاق والمشكلات وكأنها وسيلة لتطبيع التفتت الأسري باعتبارها ظاهرة طبيعية، ظاهرة غير سادة، نهيت من وسائل الإثارة التي تحدث أثرا غير مباشر. فالرجل الذي يرى صورة مساسلة في وسائل الإعلام ربما يقوده ذلك إلى مواقعة الفساد والبحث عن ما وراء ذلك، وكذلك المرأة، وهذا من أعظم ما يهدم ويؤثر على الأسرة. اليوم مثلا المسرحيات والتمثيلات التي تصور أم الزوجة على أنها أكبر عدو للزوج وعلى أنها أكبر مشكلة تواجهه والعكس في ذلك، وكيف يستطيع الزوج أن يتخلص ويتهرب من حماته، بل ربما ارتكب الجريمة في التخلص منها، وقل مثل ذلك ما يتعلق بالمرأة، كل هذه تعطي رسالة تشكل قيم تؤثر على استقرار الأسرة. فمن مسؤولية المجتمع أن يحد من هذه المؤثرات السيئة، أن يقيم ما يراه مجلات المرأة والأسرة اليوم، الفقرات التي تقدمها وسائل الإعلام عبر القنوات الفضائية، عبر شبكة الإنترنت من هنا وهناك، تهدم بنيان الأسرة وتزلزل استقرارها، والمجتمع مسؤول عن الحد من هذه المؤثرات حتى يحمي أسره. إذن هذا مستوى، مستوى محافظة المجتمع على استقرار الأسرة. المستوى الثاني متعلق بالأسرة نفسها. ينبغي أن يشعر الآباء والأمهات أن الاستقرار الأسري لا تعود ثمرته إليهم هم وحدهم، إنما ستعود الثمرة بعد ذلك إلى الأبناء، إلى البنات، بل إلى المجتمع كله الذي سيجني ثمرة هؤلاء. ومن ثم لا بد من أن يسعى الزوجان إلى تقوية الاستقرار الأسري والتضحية والتحمل في سبيل تحقيق مثل هذا الهدف. خامسا، لا بد من زيادة الوقت المتاح للأسرة. قلنا إن الأسرة تملك وقت واسع، وقت كبير تتعامل فيه مع أولادها، لكن اليوم ثمه عوامل كثيره سرقت جزءا كبيرا من وقت الاسره. ودعوني اضرب على ذلك ثلاثه امثله سريعه. التلفزيون، الاسره تجتمع على طعام العشاء، يجتمعون يتناولون الشاي، يجتمعون امام شاشه التلفزيون، وهذا يعني انهم يجتمعون خامسين ينظرون جميعا الى هذه الشاشه. هذا الوقت كان من الممكن ان يشغل بالحديث بين افراد الاسره، وهذا الحديث له اثره. هذا الوقت الذي تعتقد فيه الاسره انها قضته جميعا لم تقضه جميعا، انما قضته امام ما يسميه دعوه التربويين المجمع المفرق، ومعهم أبدانا يفرقهم عقولا وأرواحا. السائق كم يأخذ من وقت الأسرة؟ اعتاد الأب أن يوصل أطفاله للمدرسة، أن يوصلهم هنا وهناك، جاء السائق فصار يكفيه المؤونة. ربما يوفر علينا وقتا يحل لنا مشكلة، لكن كم هو الوقت الذي يقضيه مع السائق أولاده؟ هذا الوقت كان من الممكن أن يقضيه مع والده. أثر هذا النفسي، أثر الاجتماعي، أثر في تقوية الصلة بين الأب وأولاده، أثره تربوي بسير في الطريق، شاهد المواقف، تمر بهم أمور تستحق التعليق، تستحق التقويم. ماذا نتوقع من هذا السائق أن يغرسه في نفوس أولاده؟ الخادمة التي تبقى مع الصغار وتأخذ منهم وقتا طويلا، بل ربما تقوم بإعداد الطعام لهم، بتنظيفهم، بمساعدتهم في ارتداء اللباس، ترعاهم في هذه المرحلة الخطيرة المهمة التي يحتاجون فيها إلى العطف، إلى الحنان، إلى هذا الإشباع الذي حرموه بسبب هذا الوافد الغريب. لا أريد أن أستقبل، أقول هذه ثلاث نماذج من الوقت الذي سرق من الأسرة، وهي مع بعضها يعني الوقت الذي يأخذه السائق، يأخذه الخادمة، يأخذه التلفزيون، هو كان من الممكن أن يكون مع الأسرة جميعا أو مع الأب أو مع الأم. فما ذلك بنا سوى ذلك؟ أقول هذا يدعونا إلى أن نزيد من الوقت المتاح للأسرة من خلال الأب. ينبغي أن يعيد النظر في الفترة التي يغيبها عن منزله، سواء من حيث طول الوقت الذي يقضيه خارج المنزل، أو من حيث موقع هذا الوقت الذي يقضيه في المنزل من البرنامج اليومي. فالوقت الذي تقضيه في المنزل وأطفالك نائمين لا قيمة له. دار الآباء يقضي وقتا طويلا في العمل، ثم يأخذ عمل إضافي أو يشغل بإرتباطات اجتماعية هنا وهناك، فلا يرى أطفاله ولا يرى أسرته إلا نادرا. يقول مثل ذلك أيضا في الأم، الأم قد تعمل قد تنشغل، قد ترى أن الخادمة تكفيها المؤونة فتتنازل عن جزء من وقتها للخادمة. أيضا ينبغي أن لا نسمح لأولادنا أن يقضوا معظم وقتهم خارج المنزل، لا بد من أن يكون هناك وقت يلتزم فيه الأولاد أن يقضوه داخل المنزل الأسرة. لا بد إذن من أن نزيد الوقت المتاح للأسرة، سواء الوقت الذي تكون الأسرة موجودة فيه فعليا أو الوقت الذي نحسبه نحن على الأسرة وهو ليس محسوبنا على الأسرة وقد أخذتها العوامل الأخرى كما أشرنا قبل قليل. سادسا، لا بد أن نعتبر الأسرة أولوية في أمور كثيرة. عمل المرأة، عمل المرأة لا بد أن نعيد تقييمه اليوم في ضوء مهمة الأم، ولا بد من أن نبتعد عن العقدة التي تجعل عمل المرأة مطلبا لذاته. أظن أن قضية الموقف من عمل المرأة قضية واضحة، وقضية لسنا بحاجة إلى تقريرها، لكن حديثنا اليوم عن عمل المرأة هل هو حديث موضوعي؟ هل هو حديث يمنيه واقع المجتمع فعلا؟ أم هو حديث مثير فيه وراء العالم الآخر؟ حديث جعلها عقدة. ألسنا نسمع كثيرا ونقرأ المرأة تقول حصلت على شهادة ثم علقتها على الرف. إذن هل العمل غاية في حد ذاته على المرأة، أم أنه حين تكون هناك حاجة لعمل المرأة يصبح عملا منتجا؟ ثم لماذا نعتبر أن الخادمة التي تذهب إلى بيت وتعمل بأجر نعتبرها امرأة عاملة وتصنف هي في معيار العمل الذي استخدمناه الأمم المتحدة أنها امرأة عاملة، وأن المرأة التي تنترعى أسرتها وتربيها وتقوم بأضعاف هذا الدور لا تعتبر عاملة لأنها لا تترقى على ذلك أجرا. أقول ينبغي أن نتجاوز الحساسية التي نتعامل فيها مع هذه الأمور، وأن ننظر إلى عمل المرأة نظرة موضوعية، وأن تتفاعل المرأة حين تعمل ما أثر العمل على أسرتها على أطفالها. الاعتراض على عمل المرأة بشرطين، أن يكون له حاجة وأن يكون في ظل الضوابط الشرعية. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فهما ذكرت أنهما مكتاجفين إلى العمل لأن أباهما شيخ كبير وأنهما التزمتا بالحسنة فلا يسقيان حتى يصدر الرعاء، فيتحقق هذان الشرطان لا تابع العمل. لكن أيضا ينبغي حينما تقول المرأة رغبتها في العمل أن تنظر إلى هذا الأمر وهذا الاعتبار، ما أثر العمل على تربيتي وأطفالي وأسرتي، وينبغي أن تكون الأسرة أولوية. أن تكون أولوية في عندنا اختيار الشكل، أن تكون أولوية في اختيار العمل، طبيعة العمل الذي يتجه إليه الأب، ارتباطات، قضايا كثيرة. المهم أن تكون أولوية، وليس الواقع اليوم أنها آخر ما يأتي في اهتماماتنا. سابعا، لا بد من الاعتناء بالمشكلات الاجتماعية من خلال أولا الاحتواء، أن نحتوي المشكلات الاجتماعية قبل أن تقع ونقلل من أثرها. ثانيا، تهيئة البديل حين يوجد شباب أو فتيات يعانون من مشكلات اجتماعية، يجب أن يوجد لهم بديل، أن توجد لهم المدرسة، أن يوجد لهم الدعاة المربون بديلا يخفف على الأقل من أثر المشكلات الاجتماعية، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك قبل قليل. ثانيا، لا بد من اعتبار الجانب التربوي عند التعدد. تعدد الزوجات أمر مشروع لا نقاش فيه، لكن ينبغي حينما يفكر الرجل بأن يعدد ينبغي أن يتفاعل متى وكيف يعدد وما أثر ذلك على التربية. أولا، لابد أن يعتبر ضمن القدرة على التعدد الذي لا يستطيع أن يربي أولاده فهو غير قادر على التعدد. وهذا أمر شرعي لابد أن يضعه في الاعتبار. حين لا يستطيع أن يرعى أولاده ويربيهم ينبغي له أن يتوقف عن مثل هذا النسوق. ثانيا لابد أن نحسن التعامل مع التعدد. نحن أحيانا نمارس التعدد بطريقة خاطئة، فنحسن التعامل معه بما يتناسب مع التربية من خلال مراعاة أول شرط وأهم شرط العدل، لأنه حين يخل الزوج المعدد بالعدل فسيترك أثره ذلك على أولاده. ثانيا الوقت، الوقت الذي يصرفه لأولاده سواء الأولاد جميعا أو هنا أو هنا. ثالثا اختيار السكن، الزوج المعدد يختار السكن الذي يتناسب مع زوجته الأخرى، وهذا مطلب ربما يكون منطقيا بالنسبة للزوجة لكن بالنسبة لإشرافه هو على أولاده ورعايتهم ربما يكون مناسبا. أيضا رابعا دور الزوجة وحكمتها، الزوجة حين تبتلى بزوج معدد ينبغي لها أن تكون حكيمة في التعامل مع هذا الواقع، ألا تكون عند أولادها نظرة سلبية تجاه والدها، ألا تؤثر هذه النظرة، أن تجعل مشكلتها مع زوجها مشكلتها مع هذه الضرة الوافدة تجعلها قضية تخصها، لا تظلم أولادها، لا تظلم أطفالها، لا تؤثر عليهم من خلال نقلهم إلى مثل هذا الواقع. أعرف أن هذه النقاط الثمان التي ذكرت غير كافية في الإجابة على هذا السؤال، كيف نرتقي بالأسرة لتؤدي هذه الرسالة، لكن هذا قدر ما يسمح به هذا الوقت، ولعلنا أن نكون من خلال هذا الحديث قد أجبنا على هذين السؤالين، لماذا الأسرة اليوم مدعوة إلى أن تسعى لتعزيز الرسالة التربوية، ثم كيف تحقق ذلك، وما ذكرناه لا يعدو أن يكون أمثلة ونماذج. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا من المتقين إماما، وأن يصلح ذرياتنا ونياتنا وأزواجنا من سميع مجيب. ونترك ما تبقى من وقت الإجابة على بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حضرة الشيخ محمد بن عبد الدويش على من قدمه من وجهة ريمة وأبوي وصلى الله على ذلك من تحته. هناك عدد من الأسئلة للشيخ. قد بدأ بالقسم لنا بعض الكتب التربوية المخصصة في الجانب الأسري، كذلك بعض الحلول العملية من شكل أخطاء بعض الأحيان من هذه الكتب.
التربية الأسرية يعني الكتب كثيرة والكتب متنوعة في كافة المجالات. هناك كتب تعتني بالأطفال، هناك كتب تعتني بالمراهقين، هناك كتب تعتني بتربية الفتاة، هناك كتب تعتني بتربية الشاب والابن. فربما لا نستطيع في يعني هذه العجالة أن نذكر يعني نماذج مثل هذه الكتب، وأظن أن حينما تزور يعني أي مكتبة كمية تجد يعني العديد من هذه الكتب المناسبة. بعض الكتب تصف الحلول العملية لمشاكل الأطفال، هناك كتب كثيرة ركزت على مشاكل الأطفال. أولا الكتب التي تهتم بتربية الأطفال جزء منها يتناول هذا الجانب، هناك بعض كتب منها سلسلة اخترفها مكتبة الأذكان حول مشكلات سلوكية للأطفال، عن كذب، السرقة، الجنوح، يعني عن التلفزيون، عن عدة مشكلات ممكن أن نواجهها على الأطفال، فهي سلسلة جيدة وموجهة ممكن أن تفيدنا في مثل هذا العمل.
ما هو أفضل من جهة التربية للتربوية حول عدد الأطفال حضورهم وحضورهم؟
هذه قضية يعني لا نستطيع أن نتحكم فيها، يعني الأفضل حول عدد الأطفال، لا شك أنه إذا كان عدد الأطفال أقل فيتيح فرصة تربوية أكثر، لكن هذا يعني لا نتحكم فيه. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكثرة النسل وقال إني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فذلك تربية الإبن بين جماعة بنات العشر، هو الإبن حين ينشأ وحيد يعني ليس له إخوة يتأثر بجو البنات أو العكس، والحل يمكن أن يعني أن يوجد له علاقات بعض أقاربه مثلا، بحيث يعني بعض أقاربه المؤمنين أبناء عمه أو أبناء خاله يقضي معهم وقت، يجلس معهم وقت حتى ينمو بطريقة اجتماعية صحيحة بين كمان يعيش بين البنات وحده فيتأثر، والعكس كذلك بالنسبة للبنت.
هل
بكبر السنه
او الزواج او
الزواج الاخر في ماذا لتربيه الاخر في تربيه الشمس؟ نعم له اثر، له اثر من حيث يعني الحمل نفسه ونضجه، وله اثر من حيث نضج الشخص. ولا شك يعني حين ياتيه الاطفال على كبر على كبر سن يختلف حين ياتيه الاطفال وهو في سن الشباب، ولهذا نجد مثلا حين بعض كبار السن الذي ياتيه يعني آخر الأطفال وهو كبير السن لا يتعامل معه تعاملا مستجنا، فيعطيه قدر من الاهتمام أكثر من غيره، وهذا يترك أثر سيء بالنسبة له.
السؤال يقول
عن المشكلة صراحة الأطفال كذلك من بعد جبهم عن بعض الأطفال، كيف يغير هذا السلوك؟ أن يقوم بتغيير يوم أو يومين ثم ما أدى إلى أن يجعله يعني طبيعي يعدفون طبيعي يصرخونهم، لا ننتظر منهم نموذج مثالي، هذه طبيعتهم، فينبغي نتقبل قدر مما نرفضه، ثم أيضا إتاحة البديل وضع الفرص الاستفادة من اللعب وتوجيهه تربويا، يمكن أن يقلل كثير من مثل هذه يعني المواقف التي تدعونا إلى أن نغضب على أطفالنا.
هو
الفرق بين تربية الإنترنت والبث المباشر، لأن هناك جوانب لصالح الإنترنت والعكس. البث المباشر غالبا التحكم فيه محدود، يعني أنك شخص أمام الشاشة مجرد أن يغير القنوات فقط، ثم غالبا يعني يركز على الإثارة والإغراء أكثر من المادة الثقافية، واتصال تعامل من طرف واحد. أما الإنترنت فهي أولا مجال اختيار واسع فيها ما بين سيء وما بين صالح، فسيئها أسوأ مما في القنوات، وصالحها يعني ربما لا يوجد في غيرها، فيها تفاعل، فهي من جهة فيها فرص أفضل وفيها مخاطر. يعني أظن أن ليس هذا خروج عن هذا التوجيه، هذا المنطلق، وأظن أن كل حديثنا هو جزء من محاولة أن نقوم بجزء من يعني مسؤولية الرعاية ليس راح. لكن حينما ننظر المجتمع يعني على مجموعة أسر، لا يعني هو النظرة الأولية كذا صحيح، لكن ليس فقط مجموعة أسر، إنما مجموعة أسر ثم هناك قيم اجتماعية، هناك رابط اجتماعي، يعني هناك عوامل أخرى ليس فقط هو مجرد مجموعة أفراد. فالمجتمع عدة أفراد، لكن الأفراد كلهم أيضا لا يشكلون المجتمع، بل أضف إلى ذلك طبيعة العلاقات الاجتماعية أثرها هي تولد يعني علاقات أخرى، تولد طريقة تفكير، تولد عوامل أخرى لها أثر. فالمسألة أشمل من ثم أن المجتمع في علاقاته مع أسساته يختلف عن الأسرة بهمومها التي غالبا تتمحور حول ذاتها.